الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليبتليهم وليختبرهم كما قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بالفتنة يتميز المؤمن من المنافق بالفتنة يتميز الصادق من الكاذب وقد جاء الحديث عن الفتن وأنواعها في الكتاب والسنة بصورة واسعة مبينة في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهي تتنوع وتختلف فتارة تكون الفتنة في المال وتارة تكون في النساء وتارة تكون في العلم وتارة تكون في المنصب والجاه وتارة تكون بالقوة وتارة تكون بالجمال والعلماء يقولون إن مرد الفتن إلى أمرين اثنين فتنة الشهوات وفتنة الشبهات أما فتنة الشهوات فمردها إلى تقديم محاب العبد على محاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقدم العبد ما يحب وما يهوى على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويريد أو على ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وأجمل الله سبحانه وتعالى فتنة الشهوات في آية من سورة آل عمران حيث يقول زين للناس حب الشهوات من النساء وبدأ بهن لأن الفتنة بهن أعظم خصوصا للرجال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذه أنواع من الفتن المتعلقة بالشهوات التي أجملها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. بها يختبر الخلق هل يقدم هذه المحاب وهذه الشهوات على محبة الله تعالى ورسوله، أم أنه يقدم حب الله وأمر الله وحكم الله وقضاء الله عز وجل وحكم رسوله وقضاء رسوله على ما تهواه نفسه وتحبها. وأما الفتنة الثانية فهي فتنة الشبهات، فتنة الشبهات التي مردها إلى ضعف البصيرة وقلة العلم بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفتنة فتنة خطيرة أيضا، بل قال علماؤنا إنها أشد وأخطر على العباد من فتنة الشهوات. فأن يموت الإنسان مرابيا أو جانيا أحب من أن يلقى الله عز وجل مبتدعا ضالا منحرفا عن الصراط المستقيم بعقيدته وبمنهجه. هذه الفتن أو هاتان الفتنتان ذكرهما الله عز وجل عن السابقين وجمعهما في آية: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، يعني بحظهم الدنيوي، توسعوا واستمتعوا بالشهوات، أخذوا الحلال والحرام، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. الخوض هو القول على الله عز وجل بغير علم، هو الافتراء على الله، هو تقرير أمر لم يشرعه الله عز وجل. وهذه فتنة الشبهات التي من خلالها يتسلل دعاة الفتنة ودعاة الفرقة ودعاة الاختلاف والنزاع والخصام المؤدي إلى الاقتتال واستحلال الدماء وذهاب الأمن وضياعه. وهذا ما حصل قديما ويحصل حديثا. فتنة الشبهة فتنة عظيمة، وهي ترجع كما قلنا إلى أمر عظيم وهو الجهل وضعف البصيرة بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يتميز به دعاة الفتنة أنهم بعيدون عن الكتاب الكريم وعن هدي المصطفى الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فالاهتمام لهم بالعلوم الشرعية ولا بالفقه في الأحكام المختلفة، وإنما هم معجبون بأنفسهم، وهذا داء آخر يضاف إلى داء الجهل بما أنزل الله عز وجل، وهو سبب عظيم من أسباب الفتن. القول على الله تعالى بغير علم، شرع ما لم يأذن به الله، معارضة أمر الله تعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك التعالم، أن يتعالم الواحد منهم ويخدع الناس بمعسول العبارات وزخرفت القول فينخدع به الخلق فيتبعون مما يزين لهم به من الباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أشراط الساعة، في علامات الساعة، إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان ويقل العلم ويكثر الجهل وتظهر الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأكثروا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن من سمات دعاة الفتنة أنهم لا يرجعون إلى الفتاوى الشرعية التي قررها علماؤنا الأكابر، ولا يرجعون إلى الفتاوى الصادرة من المجامع العلمية المباركة التي يجتمع فيها أفاضل علماء المسلمين، وإنما يرجعون إلى الصغار، ويرجعون إلى من لم يستهل بعلم ولا بطلبه إلا قليلا، فيصدرون عن رأيهم ويمشون على أقوالهم ويعارضون أقوال العلماء وفتاوى العلماء بحجة أن هؤلاء علماء سلاطين أو أنهم علماء دنيا، ويصفونهم بأبشع الصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن أيضا من صفات مثير الفتن قديما وحديثا اتباع الهوى وسوء القصد، وهما إذا اجتمعا مع قلة العلم وضعف البصيرة فلا تسأل عن الفساد الحاصل في الدين والدنيا. صاحب الجهل إذا انضم إلى ذلك سوء القصد، إذا انضم إلى ذلك اتباع الهوى، حصلت المصيبة الكبرى. يقول سبحانه وتعالى مخاطبا عبده ونبيه داود عليه الصلاة والسلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى، ما تشتهي النفس، مقاصد النفس الخفية التي لا يعلم بها إلا رب البرية، سبب عظيم لحصول الفتن والفساد في البلاد. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا لم ينقادوا إلى قول الله عز وجل وقول رسوله الكريم فإلى من ينقادوا؟ إذا جئتهم بالدليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح فعارضوا وردوا واستهزأوا بك أو استهزأوا بعقلك وقالوا مسكين أين يعيش هذا الإنسان، فاعلم أن هذا هو من دعاة الفتنة، وهو داعية إلى الشر وإلى الفساد، ولا يريد خيرا بالأمة التي رحمها الله عز وجل وجعلها أمة مرحومة، وأرسل إليها رسولا برا كريما رؤوفا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يأمركم بالأوامر الشاقة والأوامر الصعبة وأن يعسر عليكم، لكن الله عز وجل جعله رؤوفا رحيما. إذا سمع أو رأى شيئا يشق عليكم خفف. هو القائل صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي، إذ يقول: والله إني لأدخل إلى الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لأجل أن أفرغ له أمة. صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الأمة، لم يأمرها بالصعب الشاق، ولم يأمرها إلا بما تطيق، كما قال ربنا سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما تطيق. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا ديننا، دين اليسر، دين متصف بالسماحة ورفع الحرج. ولم يأمرنا الله عز وجل أن نخرج من ديارنا أو أن نقتل أنفسنا كما شدد على الأمم السابقة، بل إنه سبحانه أمرنا بما نستطيع وكلفنا بما نطيق، وتكفل سبحانه وتعالى بأرزاقنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي العظيم الرؤوف الرحيم، يقضي بالحق ويحكم بالعدل، وهو الحكيم العليم. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على الرؤوف الرحيم نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في امتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ثم أما بعد، فمن صفات دعاة الفتنة الكذب، وربما الحلف على الكذب كالمنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أنهم يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. فبالكذب تروج بضاعة أصحاب الفتنة، وبالإشاعات والمبالغات وبذل الكلام وبذل النصوص والأقوال وإلصاق التهم بأهل الخير ودعاة الصلاح، تروج بضاعة دعاة الفتنة. وقال الله: وإياكم شرهم. ومن صفاتهم الفجور في الخصومة، فإذا خاصموا أحدا أو خالفهم أحد فجروا في الخصومة وارتكبوا كل ما لا يحل لهم من المحرمات واستحلوا ذلك، بل ربما استحلوا دماء المخالفين، كما حصل مع فرقة الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم يزالوا يكذبون ويفجرون حتى دخلوا عليه في بيته وقتلوه وهو ابن 90 سنة يقرأ كتاب الله عز وجل، لم يتورعوا ولم يكفوا عنه. ولذلك تجد دعاة الفتنة يستحلون دماء المسلمين ويحكمون بكفرهم بمجرد المخالفة، بمجرد أنه خالفهم في أقوالهم أو عارضهم بآرائهم، استحلوا قتله ودمه وكفروه وأخرجوه من الإسلام والعياذ بالله، وهي كبائر عظيمة عافانا الله وإياكم منها. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولم تجد فرقة الخوارج إلى يومنا هذا تستحل دماء المخالفين وتكبر المسلمين، كما حصل مع الخليفة الراشد أيضا علي رضي الله عنه وأرضاه الذي قتله هؤلاء المبالغون المتنطعون المتكلفون ما لم يكلفهم به الله عز وجل. ومن صفات دعاة الفتنة الضلال المبين في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفريضة العظيمة التي جعلها الله عز وجل من سمات هذه الأمة المباركة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لكن هذه الفريضة كغيرها من فرائض الله لا بد لها من ضوابط شرعية، لا بد لها من الرجوع إلى قول الله تعالى وقول رسوله، لا بد من النظر في المصالح والمفاسد والمآلات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر فليكن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالعلم، أن تكون عالماً بأن ما تأمر به معروف يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأن ما تنهى عنه أمر حرمته الشريعة، لأن من أمر بجهل أو نهى بجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لا بد من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لا بد له من استعمال الرفق، أن يكون رفيقا إذا أمر رفيقا إذا نهى، إلا إذا اضطر إلى استعمال القسوة أحيانا كما يستعمل القسوة مع بعض أولاده أحيانا، وأن يكون أيضا حليما إذا أمر وإذا نهى، لأنك إذا عارضت الناس وأمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء تعرضت لغضبهم وتعرضت ربما لسلاطة لسانهم، فلا بد أن تحلم عنهم، لا بد أن تصبر عليهم. وإنما يكون الشر من ترك الحق وعدم الصبر، هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إنما يكون الشر من ترك الحق أو عدم الصبر، إما أن تكون تاركا للحق فتقع فيما حرم الله عز وجل، وإما أن تكون تاركا للصبر الذي أمر الله تعالى به في كتابه حتى في دعوتنا للمشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه بأن يأمر وينهى وأن يصبر على المشركين وأن يعرض عن أذاهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن من وراء هذا الصبر خيرا كثيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واغذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الصادقة الناصحة. اللهم أصلح أمر إخواننا في مصر، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، ونسل المترابين من المؤمنين والمؤمنات في الشام وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، فنعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.